كل ما تمر عليه تمحقه. فالنار نسأل الله السلامة وقودها الناس والحجارة. الله جل جلاله قال أعدت للكافرين الذي كفروا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تحدي واضح بليغ في هذه الآية أو في هاتين الآيتين. يقول
قال رحمه الله تعالى ثم شرح تعالى في تفسير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك لمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك وقد تحداكم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن.
هذا التحدي المكرر في القرآن على ماذا يدل؟ على عجز المتحدى، أليس كذلك؟ على أن المتحدى قد عجز، ولهذا يكرر عليه يقول ما زلت تشك وأنت ما استطعت، يلا هات. رجع بعد آيات ما زال الشيخ موجود. إذن الأمر ليس أمر شك، الأمر أمر كبر وإعراض، لأنك قد علمت أن هذا الكلام ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام بل هو كلام الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
قال فقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود أم يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراء قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة وقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قال مجاهد وقتادة واختاروا بن جرير بدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عدوهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لنفي التأمين أي ولن تفعلوا ذلك أبدا.
وهنا لن جاءت لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا إلى يوم القيامة، وضح لكم؟ لكن لا يدل ذلك على أن لن تفيد التأبيد في كل سياق تبيد هذا، لأن هذا قد يستدل به من يستدل من أرباب المعتزلة وغيرهم كما في قول الله تعالى لن تراني ما قال لموسى فقالوا هذا لن هذه لن للتأبيد، هذا ليس صحيح، أليس كذلك؟ لأن لن لا تفيد التأبيد إلا بدليل السياق، وضح لكم؟ إذا كان محل إعجاز وتحدي كهذه الآية لا شك أنها تأبيد. لماذا؟ لأن السياق لو كانوا يستطيعون ذلك بعد 80 سنة 100 سنة انتفى الإعجاز، أليس كذلك؟ والقرآن معجز إلى قيام الساعة، إذن لإعجاز القرآن إلى قيام الساعة لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولهذا قال تفيد التأبيد، وإلا هي فالأصل فإنها لا تفيد التأبيد كما قال ابن مالك ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لن ما تفيد التأبيد، أليس كذلك؟ ومما يدلك على ذلك القرآن، الله جل جلاله ماذا قال عن الكفار فيما يتعلق بالموت؟ قال ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنى الكفار الموت أبدا. ثم لما جاءوا في ذاك الموقف العظيم في جهنم نسأل الله السلامة ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا، أليس كذلك؟ إذن من زعم بأن لن تفيد التأبيد فهذا قد أبعد النجعة وما أصاب الحق، وإنما المصنف قال تفيد التأبيد هنا لأن الإعجاز أبدي إلى يوم القيامة، ولهذا لن هنا أفادت التأبيد لوجود هذه القرينة. وضح لكم؟ عرفتم؟ قال
ولن لنفي التأبيد، أي ولن تفعله ذلك أبدا، وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير صائب ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن أن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ قال رحمه الله تعالى ومن تدبر،
يعني في هذه الآية إعجاز وتحدي، إعجاز، فهذا القرآن باق خالد يوم القيامة أليس كذلك؟ ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بسورة ولا بآية أليس كذلك؟ قال
ومن تدبر القرآن وجد به من وجوه الإعجاز بنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، وكل بلفظه ومعناه فصيح لا يجار ولا يدان، فقد أخبر عن الغيبات الماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شيء ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا وصف
إلا بها. نعم، يعني هذا القرآن ظاهر الإعجاز في اللفظ والمعنى، فقد أخبر بأمور مضت أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما مضى، وإنما أخبر من الله جل جلاله، ولهذا أخبر عن أمور عند اليهود وقعت صحيح صدقها من كان محق منهم أليس كذلك؟ وكذلك أخبر عن أمور عند النصارى كذلك صدق من كان محق منهم، وأخبر عن أمور ستقع ووقعت أليس كذلك؟ أخبر عن أمور ستقع وكذلك وقعت. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد يقول رحمه الله الإعجاز في القرآن بلفظه ومعناه، ولهذا كان التحدي لهم ظاهر، وأخبر عن أمور مغيبة وأخبر عن أمور ستقع وقد وقعت في غير ما آية أليس كذلك؟ فهذا دليل ظاهر على إعجازه، وحق هو حق وصدق وعدل وفيه الهد وفيه الهدى لا كذب ولا مجازفة، لا تجد هذا أبدا في كتاب الله جل جلاله، مع أن أشعار العرب إنما كانت كما زعموا حسنة بماذا؟ بما فيها من المجازفات والكذب، فيصور لك الشيء على أنه حقيقة وهو لا حقيقة له، ويأتي بأمور خيالية على أنها ماذا؟ حقيقة، وهي في الحقيقة لا توجد أليس كذلك؟ ولهذا يقول رحمه الله تعالى كما قيل في شعرهم إن أعذبه أكذبه، هذا هو الشعر، إن أعذب الشعر عندهم أكذبه، فكلما كان الشعر فيه نوع من أنواع الخيالات والأمور الخيالية والكذب كلما كان ماذا؟ أعذب عندهم أليس كذلك؟ وانظر بخلاف القرآن صدق وحق عذب سلس، كلما قرأه الإنسان ازدادت حلاوته. نحن لو نظرنا إلى أي شعر كم تستطيع أن تكرره؟ كم لو كررت مرة مرتين، في المرة الأولى يكون جميل، الثانية الثالثة الرابعة العاشرة خلاص تمت، أليس كذلك؟ لا ترغب أن تكرر شيء قد كررته، بخلاف القرآن. القرآن كلما قرئ وكرر كلما ازدادت ماذا؟ حلاوته، وكلما وجد المسلم لذة القرآن. ولهذا الذي يقرأ القرآن دائما ويكرر تجد أنه لا يسأم ولا يمل، بل لو تركه في يوم من الأيام لعذر يجد من نفسه أنه أنقص شيء في يومه هذا. لماذا؟ لأنه وجد حلاوة ولذة القرآن، فهو لا يخلق على كثرة تردابه، لا يبلغ، أليس كذلك؟ كل هذه علامات ظاهرة على أنه من عند الله رب العالمين، لأن كلام البشر مهما كرر لا شك أنه فيه النقص وفيه العجز وفيه ما فيه، وتكراره يجعل الإنسان يسأل منه، فالقرآن بخلاف ذلك، أليس كذلك؟ قال نعم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذا قد وقع، لأن هذا أمر غيبي سيقع، أليس كذلك؟ فكل هذه الأمور سواء كانت الماضية أو التي أخبر بأنها ستقع فإنها وقعت كفلق الصبح، أليس كذلك؟ انشقاق القمر وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قال نعم مع المجتمع.
قال رحمه الله تعالى كما قيل في الشعر: إن أعلمه أقدره، وتجد القصيدة الطويلة المدينة التي استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائن أو مخافة أو سبع.
نعم يعني تجد القصيدة الطويلة ماذا تجد فيها؟ إما أن يصف النساء أو يصف المرأة أو يصف الخيل، يصف عين الخيل وشعر الخيل وسرعة الخيل وهو إلى آخره، وقد يبالغ ووجدت تلك الخيل تطير كالبرق وإلى آخر ما تسمع، أليس كذلك؟ أو في الخمر، الذي يصف الخمر لا يعد إلا فيه جنون نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه يصف ما يذهب العقل الذي يجعل الإنسان العاقل كالمجنون بالحسن، ولا يصف الجنون بالحسن إلا المجنون، أليس كذلك؟ لا يصف الجنون بالحسن والجمال إلا من؟ المجنون، لأنه لا يدري، يهدي بما لا يدري نسأل الله السلامة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال في وصفهم، في وصف الشعراء: يتبعون من؟ الغاوون نسأل الله السلامة. قال: أو بمدح شخص معين، إما لجاه أو لمال أو لأمر من أمور الدنيا، وإلا في حقيقة نفسه يعلم بأن فلان ليس كذلك. إذن الكذب موجود أو غير موجود؟ موجود، أليس كذلك؟ قال: أو فرس أو ناقة أو حرب إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فكل هذه الأشعار لا تخلو من ماذا؟ من المبالغات ومن الكذب، إلا ما كان الشعر الذي صدر من إنسان أراد الحق كحسان رضي الله عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم ورب الكعبة ورب الكعبة، أليس كذلك؟ ولهذا كان شعره أشد على الكفار من ماذا؟ من السيوف والسهام. فالشعر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال
شخص كيف الله من وصلنا؟
يقول رحمه الله تعالى: أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى شيء، إلى الشيء الواضح يأتي بالشيء الخفي فيبرزه، أليس كذلك؟ قال ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيوت القصيدة، وسائرها هدر لا طائل تحته، يعني هو يريد أن يصف، فتجد في البيت الأول والثاني والثالث، ثم يبدأ الكذب ويبدأ الهراء إلى أن ينتهي، أليس كذلك؟ بخلاف كلام الله جل جلاله، من أوله إلى آخره تجد حلاوته ولذته، وتجد النور ينبعث منه، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية ناية البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مصوفة أو وجيزة.
نعم، الأخبار قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الواحد منا كم مرة يقرأها، ومع ذلك كل ما يرجع يقرأ يجد حلاوة وطلاوة وإيمان ولذة غير ما وجد في المرة الأولى، أليس كذلك؟ حتى لو كررها آلاف المرات، لو كرر آلاف المرات وجد أمور قد لا يكون وجدها في المرة الأولى، ووجد إيمان في قلبه قد لا يكون وجده في ماله في المرة الأولى، ألا يدل ذلك على أنه معجز؟ بلى ورب الكعبة. قال
وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلف عن كفة الرب ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تخشع منه الجبال الصلح الراسيات، فما ظن.
نعم، يقول إن جاء بالوعيد هز القلوب، ولهذا والله من كان لديه قلب ومر على آيات الوعيد التي فيها القوارع ارتعدت فرائصه وارتعد قلبه، أليس كذلك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أصم أبكر، قال الله تعالى: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل، فما بالك بالقلوب. إذا أتى بالتهديد والوعيد زلزل القلوب، حركها، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الرحمة إذا مر بآيات الوعيد كان يستعيذ، وكانت القلوب تتأثر تبكي، لماذا؟ لأنهم يستشعروا عظمة القرآن، لأنهم يقرؤون القرآن بقلوب حاضرة، بقلوب ممعنة، تستشعر أن هذا القرآن هو خطاب لها، أليس كذلك؟ فلهذا إذا أتى بالوعيد وجدت أنه زلزل القلوب، وإذا أتى بالوعد والنعيم أفرح القلوب، أليس كذلك؟ يتحرك القلب معه فيمر على جميع ما فيه، فإن كانت أخبار التعب، وإن كان وعيد ارتدع، وإن كان وعد فإنه يدعوه إلى أن يجتهد حتى يصل إلى ما وعد الله عباده الصالحين، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى: أما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى في الترغيب: ولا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
انظر إلى هذا الوصف، الله جل جلاله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تعلم، إذا جعل تلك النفس لا تعلم ما يوجد من النعيم، دائما الإنسان إذا قيل له هناك نعيم عظيم لكن ما أخبر إلا عن بعضه، ما لا تدعو نفسه أن يستكشف وأن يرى ذلك النعيم، أليس كذلك؟ فهو أراك بعض النعيم وأخفى عليك أكثر النعيم، ولهذا ما سميت الجنة جنة إلا لاجتنانها واختفائها، فلهذا أخفى عنك أكثر الأمور في الجنة، لماذا؟ حتى تجد وتجتهد للوصول لترى ذلك النعيم، نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل النعيم. انتهى الوقت، لن نقف على هذا، هذا نعيد إن شاء الله بالدرس القادم. نعم. لا، العقيدة محل إجماع، المقصود به الأمور العملية، كل شيء، كل ما ورد في القرآن من قصص هو شرع لنا ما لم يخالف شرعا. القصص لا شرع لنا إذا ذكر في القرآن، هذا شرحناه كله في المذكرة، شرحناه كله في المذكرة، شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن يكون عن طريق شرعنا، يعني ثابت إما في الكتاب أو السنة، أما في التوراة والإنجيل التي قد حرفت هذا ما يقول بها عالم بأن شرع لنا أو ليست بشرع لنا، نحن نؤمن بها إجمالا. هذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالتوراة والإنجيل وبجميع الكتب إجمالا، لكن على التفصيل الذي فيها لا. واضح؟ انتهى الوقت. لن في القرآن متى نعلم أنها تفيد التأبيد ومتى تفيد غير ذلك؟ الأصل في أن لن لا تفيد التأبيد، هذا هو الأصل، واضح لكم؟ هذا هو الأصل. وأما متى نعلم كهذه الآية، حيث إن السياق سياق إعجاز، والإعجاز باق إلى متى؟ إلى يوم القيامة. وإذا كان كذلك إذن لن أفاد التأبيد لوجود السياق والإعجاز فيها إلى يوم القيامة، فالقرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلى يوم القيامة. هذا خالف شرعنا، هنقول ما لم يخالف شرعنا، فإن كان شرع من قبلنا خالف شرعنا بالإجماع لا يخالف. وضح لك؟ لأن هناك أمور الله سبحانه وتعالى أباحها له، عرفت؟ وهذا السجود ليس سجود كالسجود لله سبحانه وتعالى، كان هذا السجود سجود تقدير واحترام، عرفت؟ هذا السجود كان مباح في شرعهم، ليس سجود عبادة، سجود الذي جاء في سورة يوسف إنما هو سجود احترام وتقدير. نحن في شرعنا نهينا عن السجود بجميع أنواعه، سواء كان عبادة أو احترام أو تقدير أو غير ذلك، وكذلك الركوع. وضح لك؟ كل شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فلا يؤخذ به بالإجماع. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في تفسير سورة البقرة، ووقفنا على قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبينا بعض ما يتعلق بهاتين الآيتين، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما القرآن فجميعه فصيح. قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة، عندما يعرف ذلك تفسيرا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعابير، فإنه إن تأملت أخبار وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مفصولة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا.
نعم، يقول رحمه الله: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة، عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن يفهم كلام العرب. ولهذا لو تأمل الإنسان كما قال المصنف أخباره وجد أنها في غاية الحلاوة، وأيضا سواء كانت هذه الأخبار مبسوطة أو موجزة فإنه يجد حلاوة تلك الأخبار في القرآن، أليس كذلك؟ فلو نظرنا مثلا إلى قصة موسى عليه السلام تكررت كثير في القرآن في مواطن بسطت وفي مواطن قد اختصرت، أليس كذلك؟ أو اختصرت، ولكن في كل موطن تجد حلاوة لا تجدها في ذلك الموطن، رغم أن القصة متكررة لكن تجد فيها حلاوة وفوائد لا تجدها في ماذا؟ في ما ذكر في السورة المتقدمة مثلا، أليس كذلك؟ وهذا إن دل على ماذا؟ دل على إعجازه، وكيف لا وهو كلام رب العالمين جل جلاله. قال
رحمه الله تعالى: وإن أخذت الوعيد والتهديد جاهز منهم ما تقشعر منه الجبال السمق الراسيات.
نعم، قال لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، يعني حتى لو ردده العلماء وكرره العلماء فإنه لا يمل بخلاف جميع الكلام، فإن كلام الله جل جلاله كلما ردد كلما ازداد حلاوة، وكلما ازداد حلاوة كلما ازداد رغبة أي القارئ في قراءته. ولهذا كما قال لا يخلق عن كثرة الرد، لا يبلى لا يصير قديم، لأن الإنسان لو قرأ كلام أو مقال أو ما يمر عليه من كلام البشر فإنه بمجرد أن يقرأه المرة الثانية يجد أن فيه تكرار، ويجد أن هذا الكلام صار قديم، أليس كذلك؟ ثم لو كرره مرة ثالثة تجد أن النفس لا تستمر بل مباشرة تسأم في تكراره لأنه يعرف ماذا سيقرأ، بخلاف القرآن رغم أنه يعرف ماذا سيقرأ وماذا سيمر عليه في هذه السورة إلا أنه تجد أن نفسه متشوقة إلى أن تصل إلى الموطن الذي سيأتي، رغم أنه قد مر عليه ذلك الموطن مرات وكرات إن لم تكن مئات المرات، ورغم ذلك إذا بدأ في سورة ما تجد أن نفسه مشتاقة إلى الآية التي بعدها، وإذا انتهى من هذه الآية اشتاقت إلى التي بعدها، وهكذا. وهذا لا يوجد إلا في كلام الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
وإن أخذت الوحيد والتهديد جاء منهما تقشعرون الجبال السم الراسيات.
نعم، قال إن جاء بالوعيد فإن الجبال وهي الجبال الصم الجامدات القاسيات تصاب بماذا؟ بالخشية والخشوع والخوف والرهبة. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تخيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فهذا الجبل الجامد الذي نراه مع علوه وشموخه إلا أنه لو مرت عليه تلك الآيات خشع وتصدع، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك من باب أولى أن تخشع وتتصدع القلوب اللينة، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى: فما ظنك بالقلوب الفاهمات وإن وعد أتى لما يخدم بما يفتح القلوب الآلات ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال رب العزة جل جلاله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة وبين أحوالها قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وليس الأمر كذلك، بل ولا خطر على قلب بشر، أي أنه لم يخطر على بالك ما في الجنة مهما تصورت من الحلاوة ومن اللذة، سواء في المأكولات أو المشروبات أو الذهاب أو الإياب أو المناكح أو كل ما يخطر في بالك من الملذات، فإنه تلك التصورات لم تصل بها إلى ما في الجنة أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يخطر على قلب بشر فيها ما لا عين رأت، يعني فيها أمور لم ترها في الدنيا أصلا. انظر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني مهما قيل في وصف من تقدم من عظماء الناس كيف عاش وكيف تمتع وما وصف في تلك الأرض الواسعات من الجنات والنعيم، ومهما سمعت بأن في البلد الفلاني الماء الشلالات تصب بتلك الصفة وصفتها كذا كما ترى في التلفاز وغيره وتسمع، كل ما يخطر على بالك من جنات الدنيا لا تعد شيء في جنة الآخرة. وهذا إصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا رب العزة جل جلاله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. انظر، أبهم من ماذا؟ من قرة أعين، يعني هناك العين تقر. هذا دليل على أن الدنيا مهما نظر فيها الإنسان وسعى فيها الإنسان فإن عينه لا تقر، أليس كذلك؟ وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا ماذا؟ أو جوف ابن آدم إلا ماذا؟ إلا التراب أبدا، هناك يقف. فانظر إلى هذا الوصف البليغ منه جل جلاله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ماذا؟ يعملون. أبهم هذا النعيم حتى تشتاق النفس لهذا الأمر الذي قد أبهم وأخفي، لأن النفس دائما تشتاق إذا وصف لها بأن هناك شيء جميل وفيه ما فيه من المحاسن ثم هو مستور، النفس تشتاق إليه، أليس كذلك؟ لو كشف ورأته العين قد يحصل ما يحصل، بخلاف لما يكون قد ستر عن العين. ولهذا سميت الجنة جنة لاجتنانها واختفائها عن أعين البشر في الدنيا. قال:
وقال سبحانه وتعالى: وفينا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فينا خالدون.
قال جل جلاله: وفيها ما تشتهيه الأنفس. تخيل، يعني كل ما اشتهت نفسك شيء في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، كل ما اشتهت تلك النفس شيء في الجنة فهو يأتيها، بمجرد أنه يقول أريد كذا يجد أنه أمامه. ولهذا قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما يخطر على بالك. وتلذ الأعين، أي أن الأعين تتلذذ برؤية ذلك النعيم، ولا تمل ولا تكل. نعيم الدنيا مهما نظر به الإنسان فهو زائل، إن لم يزل هو فإن الإنسان الناظر إليه زائل عنه لا محالة. إذا نعيم الدنيا إما أن يفارق وإما أن يفارق، أليس كذلك؟ إما أن يفارق، أي أن يفارقه من عاش فيه بموت بسقم بداء ببلاء، أو أن يذهب ذلك النعيم عنه، إذن هو زائل لا محالة. ولهذا قال الله جل جلاله في الجنة بعد أن وصف قال: وأنتم فيها خالدون، يعني لا تظن أن ذلك النعيم ينقطع وأن تلك اللذة تفنى وتنتهي، لا، هي دائمة أبدية أزلية. فهو يتقلب من نعيم إلى نعيم، ما ينتهي من نعيم إلا انتقل إلى نعيم آخر، وهكذا في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منه. قال
وقال بالتأييد أن أمنتم أن يخص بكم جانب الفرق. وقال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخص بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نذير.
قال الله جل جلاله في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. تخيل الخس تهديد، هل أمنتم من ذلك؟ أين أنتم من الأمم السابقة؟ ما علمتم أن الله جل جلاله قد خسف بها، قد فعل بها ما فعل، فكيف اطمأنت أنفسكم؟ كيف أمنت تلك النفوس وهي تحارب ربها جل جلاله بالشرك وغيره؟ وانظروا إلى أيضا الترهيب والتهديد في قوله أأمنتم من في السماء، من الله جل جلاله، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تتحرك ترتفع فوقكم ولا تستقر، كيف تعيش على أرض غير مستقرة هي في حركة دائمة؟ انظر إلى هذا التهديد منه جل جلاله. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي الحصباء الحصاء الصغير، فستعلمون كيف نذير، تعلمون كيف العذاب بعد ذلك. هذا تهديد مخيف أليس كذلك؟ بل انظر إلى الزجر. قال الله تعالى
وقال
فكلا أخذنا بذنبه، أي أخذناهم بذنوبهم، فهو زجر كأنه يقول إياك والذنب. لماذا؟ فكلا أخذنا بذنبه، هذا زجر أليس كذلك؟ قال
وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
أي أن ما تمتعوا به ما أغنى عنهم شيء، ذهب عنهم كأنه في لمحة بصر. انظر الوعظ. قال
إلى غير ذلك من الوعظ والراحة والبلاغة والحلاوة، وإن جاءت الآية في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دليل.
نعم، إذا جاءت الأوامر والنواهي فتجد أنها اشتملت على كل أمر، أو على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب إلى النفوس، وإذا جاءت النواهي تجد أنها قد نهت عن كل أمر قبيح رديء. هذا ظاهر. قال
كما قال مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأبعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، ولهذا قال سبحانه وتعالى يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وإن جاءت آياتهم يرسل معاهم ما فيه من الأهوال وبيصف الجنة والنار وما أعد الله بهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والمنام والعذاب الأليم، بشرت فيه وحذرت وأنذرت ودعت إلى جميع الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريق المثلى وهدت إلى الصراط المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجز الشيطان الرجيم. ولهذا ذلك من الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اجيد اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه له مسلم. وقوله وانما كان الذي اجيد اي الذي اختص به من بينهم هذا القران المعجز للبشر ان يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الالهيه فانها ليست معجزه،
القرآن كلام الله المعجز، أليس كذلك؟ أما الكتب السماوية الأخرى لا شك أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بها على سبيل الإجمال، لكن ليس فيها وصف الإعجاز، أليس كذلك؟ ليس فيها وصف الإعجاز. ولهذا يقول رحمه الله:
ولما صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على قوته وصدقه لما جاء ما لا يكون تحت حصلا وإلا يلحق منه. وقوله تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يصفى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
يقول وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن وقود النار ما هو؟ الناس والحجارة. والوقود هو ما يوقد به وما يلقى في النار حتى ماذا؟ حتى تزداد كالحطب. فالنار وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلامة. ولهذا كما قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسطون أي الجائرون بالكفر، فكانوا لجهنم حطب. تصور هذا، كما أن النار في الدنيا تتقد بالحطب، فإن جهنم تزداد وتزداد بماذا؟ بالناس. كلما ألقيها فيها فوج ازدادت، وكلما جاء فوج آخر ازدادت، وهكذا تزداد وتزداد وتزداد حتى تكاد تخرج عن طورها، فيضع الرب جل جلاله قدمه فيها فتقول: قط قط، أو قطن قطن، أي حسبي حسبي. إذن الأمر عظيم، أليس كذلك؟ ولهذا تقول النار، نسأل الله السلامة: هل من مزيد؟ كلما ألقي في فوج تقول: هل من مزيد؟ فتسأل دائما عن ماذا؟ عن المزيد. ولهذا كما قال الله تعالى: فاتقوا النار، أي النار التي تقول هل من مزيد، تسأل عن ماذا؟ عن الوقود الذي هو الناس والحجارة. ولهذا قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. الأمر خطير، أليس كذلك؟ قال، ولهذا أيضا جاء بالحديث الصحيح: لأن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في نار جهنم. يقول رحمه الله:
وقوله تعالى: أعدت للكافرين، النظر من الضمير في أعدت عائدة إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويقسمت عوضها على الحجارة.
نعم. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، يحتمل أن يراد بأعدت النار، أي تلك النار أعدت لمن؟ للكافرين. ويحتمل أن يكون الضمير عائد إلى أقرب مذكور، وهو ماذا؟ الحجارة، أي أن تلك الحجارة التي ألقيت في النار، لماذا ألقيت في النار؟ إنما ألقيت في النار عذابا للكافرين، أي أعدت تلك الحجارة التي ستصهر وتحترق، لماذا؟ للكافرين، يتعذب بها الكافر في نار جهنم، أي أنه يعذب في النار ويعذب بالحجارة التي في النار. إذن أبلغ، أليس كذلك؟ فالنار بما فيها من حجارة وغيرها عذاب على من؟ على الكافرين، نسأل الله السلامة. فيقول: إما أن يكون الضمير أعدت عائد على النار أو على الحجارة، وكلاهما صحيح، إذ أن النار فيها الحجارة، والحجارة الموجودة إنما هي عذاب على الكافرين، أليس كذلك؟ وإن كان الضمير يعود على الحجارة أي أن تلك الحجارة أعدت في نار جهنم عذابا للكافرين لا أنها توجد هكذا. إذن فالأمر عظيم في كلا الحالتين. قال
رحمه الله تعالى ولما زال بين القولين بالمعنى لأنهما متلازمان.
نعم لأنهما متلازمان كما بينت لكم، تواعد الضمير على النار الحجارة موجودة فيه إذن يتأذى بها الكافر، ولو عاد الضمير على الحجارة فإن الحجارة أعدت للكافرين والنار كذلك إنما أعدت لمن؟ للكافرين، إذن لا منافع. قال
وأعدت أرسلت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، وقد استدل كثير من أئمة السنة في هذه الآية على أن النار موجودة الآن.
نعم مذهب أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، يعني أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فهذه الآية ولغيرها من الآيات الكثيرة، وأما من السنة فأيضا كثير وكثير، وسيذكر المصنف بعضها. قال
رحمه الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى أعدت أي أرسلت وهي.
نعم ما قال ستعد للكافرين، قال أعدت بصيغة ماذا؟ الماضي، أي أنها جاهزة مجهزة مرصدة لمن؟ للكافرين، ولهذا أتى بأسلوب الماضي، قال أعدت، إذن هي معدة جاهزة لمن؟ للكافرين. وهذا أبلغ بأن يهدد المهدد بشيء موجود، بخلاف ما لو هدد بشيء سيكون وهو غير موجود، وهذا لا يختلف فيه اثنان، أليس كذلك؟ أن يهدد المهدد بعذاب موجود فيقال له العذاب الفلاني موجود، لو فعل كذا ستجده، بخلاف ما لو قيل له العذاب الفلاني سنعده لو فعل كذا وكذا وكذا سيعد مستقبلا. أيهما أبلغ؟ لا شك أن الذي أعد وبين ما فيه من أحوال أبلغ مما سيعد، ولهذا كانت هذه الآية صريحة، ومنها آيات كثيرة، منها قول الله تعالى حافيا عن حال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، متى؟ يوم القيامة. إذن النار متى يعرضون عليها؟ الآن، يعذب بها من يعذب، يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن موجودة، أليس كذلك؟ كذلك أحاديث كثيرة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لما رأى ما رأى من النعيم، ورأى ما رأى من الجحيم، ورأى أحوال أهل الجنة، ورأى أحوال أهل النار، هذه نصوص صريحة. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في عذاب القبر وفي نعيمه، فتفتح له نافذة إلى الجنة، وفي الشقي تفتح له نافذة إلى النار، نسأل الله السلامة. كل هذه أدلة على وجود الجنة والنار وعلى أنهما موجودتان، وسيذكر المصنف غير النصوص التي ذكرت منها. قال